أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وملخص جديد من ملخصات بودكاست شايب القرنفل مع عماد. كتاب اليوم هو جدد حياتك للإمام محمد الغزالي. الآن بإمكانك الاقتناع بأن التعاليم الإسلامية متوافقة مع علم النفس الحديث عبر هذه المقارنة الممتعة لتعيش حياتك راضيا. فهذا الكتاب يعرض لنا طرق تساعدنا على عيش هانئ ومريح في ضوء ما جاء به الإسلام من إرشادات. ويعقب الكاتب لاحقا على كتاب دع القلق وابدأ حياتك للكاتب ديل كارنيجي، مقارنة بين ما جاء به علماء النفس من دراسات وأفكار وما ورد في تعاليم الدين الإسلامي. الكاتب هو الإمام محمد الغزالي، كاتب ومفكر مصري وأحد دعاة الفكر الإسلامي في القرن العشرين. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز سن العاشرة، التحق بمعهد الأسكندرية الابتدائي وحصل فيه على شهادة الكفاءة والشهادة الثانوية الأزهرية، ثم التحق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر وأكمل دراسته حتى حصل على شهادة العالمية التي تعادل درجة الدكتوراه. عرف عنه تجديده في الفكر الإسلامي، وقد عمل بالخطابة والوعظ وتأليف الكتب الفكرية الإسلامية طيلة حياته، بالإضافة إلى قيامه بالعمل بالتدريس في العديد من الجامعات العربية، ومنها جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وكلية الشريعة في قطر، وجامعة الأمير عبد القادر في الجزائر، وغيرها من الجامعات الأخرى. وإليك الملخص. المقدمة: يسعى الإنسان دوما للتغيير والتقدم نحو الأفضل، وكلما قطع شوطا بدأ بالتفكير في الشوط الذي يليه. ذلك أن الطموح طبيعة إنسانية تلازم شخصية الأسوياء من البشر، غير أن السؤال يبقى عن كيفية قيادة ذلك الطموح بالطريقة الصحيحة. وهذا ما سعى الغزالي عبر كتابه إلى الأحاطة به بتوجيه إرشادات دينية ونفسية وفكرية تقود الطموح الإنساني وتصل به إلى بر النجاح. ومن ثم عقد مقارنة بين ما طرحه المعاصرون من المفكرين الاجتماعيين وبين ما أسس له الإسلام منذ قرون، فكيف يواجه الإنسان خوفه ويجعل للانتصار مذاقا لذيذا، وأين تكمن عبقرية الإسلام في توجيه النفس الإنسانية نحو الفاعلية والنجاح. الدين الإسلامي دين الفطرة. جاء الإسلام دينا يدعو إلى الفضيلة وسلامة الفطرة بعد أن استطاع الشيطان تشويههما، فدعا الإسلام الإنسان إلى اتباع الحق والرفعة في الأخلاق وترك الحقد والحسد ومساوئ الأخلاق، كما حثه على الإيثار والمودة لينظم بذلك عواطفه دون أن يتركها نهبا للشهوات. وكان سبيله الأول في ذلك فرض العبادات على الإنسان حتى تطهر نفسه وتبعث فيها شعورا بالراحة ينعكس على تعاملاته مع الآخرين. إن التقرب من الله واتباع تعاليم دينه يبعث في الإنسان حبا للخير وإحساسا بالمسؤولية الاجتماعية، مما يدفعه للمساهمة في بناء مجتمع خير، فيكون تحليه بالأخلاق الحميدة سبباً ينفره من الفساد والغش والحقد والتكبر وكل ما يشيع في جسد الأمة من ظواهر سلبية تسهم في تراجعه وابتعاده عن سبل السمو والترقي. اقلب الصفحة وابدأ أخرى جديدة. في الوقت الذي نحتاج فيه جميعنا إلى التغيير والتجديد، نرى البعض آخذاً في وضع الخطط المستقبلية دون إقدام، كأن يقول سأبدأ بكتابة البحث بعد شهر، أو سأطور مهاراتي الحاسوبية بعد التخرج من الجامعة، وكأن الزمن ينتظره لكي يتطور. إن هذا التسويف سبب رئيسي في الفشل، وعلى الإنسان نبذه والتخلص منه، لأن التغيير قوة كامنة في النفس تنتظر نيل حريتها حتى تسمو بصاحبها نحو العديد من الفضاءات. وهذه القوة لا تنطلق إلا بتطهير النفس مما علق فيها من معاص وشرور وما لوثتها من شائبات. إن النفس البشرية منزل تعمه الفوضى، فيحتاج إلى تنظيم وترتيب بين الحين والحين، ولا يكون ذلك إلا بتجديد العهد مع الله والعودة إليه. لأن حياة المعاصي مليئة بالكآبة والقلق، تحيل الذكاء والقدرات إلى مصائب ولعنات، وتكون النجاة منها بغسل النفس من الرذائل والتوبة إلى الله والإقلاع عن الشر وطلب الرحمة والغفران. حينئذ يستطيع الإنسان الانطلاق بفطرة سليمة تفتح له أفاق السمو والنجاح. يومك يومك، من منا لا يعاني من فوبيا المستقبل أو لا تلاحقه زلات الماضي؟ كم من ساعات تقضيها في يومك وأنت تفكر في غدا وبعد غد والسنة المقبلة، وكم ساعات تقضيها بالتفكير في الماضي والندم على ما فات دون أن تدرك بأن قلقك من المستقبل وحزنك على الماضي لا يفيد إلا باستنزاف طاقتك، والتي كان من الأفضل لك توظيفها في إنجاز أهداف الحاضر. إن التفكير بتلك الطريقة المتشائمة يؤدي إلى الحط من معنوياتك ويعرقل أهدافك، والإسلام جعل الإيمان بقضاء الله وقدره ركنا من أركان الإيمان، ودعا إلى التوكل على الله والإيمان بأن الرزق بيده وحده. ولو أن الدنيا اجتمعت لتضر أحدا ما ضرته إلا بإذنه. لا يتعارض التوكل في الإسلام مع ضرورة وضع خطط للمستقبل، لكنها دعوة للكف عن القلق المفرط الذي يخلف أوجاعا تحل بالنفس والبدن. كما أن التوكل لا يعني الجلوس عن طلب الرزق بحجة إنه يساق إلى العبد، فهو يساق نعم ولكن بالسعي دون هم وغم، مع توخي طلب الآخرة كطلب الدنيا بل وأقصر، دون جعل الدنيا أكبر همنا، إنما هي حياة لها ما بعدها. الثبات والصبر جسران إلى بر الأمان. لا يكاد المرء يخرج من شدة إلا أصابته أخرى، ليجد نفسه مهموما مترقبا. وهنا قدم الإسلام له دليلا شاملا للتعامل مع الشدائد وتقبلها للحفاظ على سلامة النفس والبدن، ودعاه ابتداء إلى الصبر والثبات عند التعرض للشدة، ثم توقع أسوأ الاحتمالات ومحاولة تقبلها بثبات وطمأنينة، وبعد ذلك تبدأ محاولات البحث عن الحلول بالاعتماد على العقل والمنطق وأساليب حل المشكلات عبر استخلاص الحقائق وتحليلها، ثم اقتراح مجموعة من القرارات واختيار أنسبها. يعد فصل العاطفة عن العقل أمرا هاما يساعد الإنسان في اتخاذ قرارات سليمة وصائبة يتخطى فيها أزمات بأقل الخسائر. فالانفعالات النفسية وما تخلفه من مشاعر سلبية تعمل على خداع الشخص وتضليله عن رؤية الحقائق أمامه، لا سيما إن لم تتوافق مع أهوائه ورغباته، وبذلك سيصل إلى قرارات خاطئة اتخذها بناء على حقائق مزيفة. ولعل وصول النفس إلى السكينة بعد انقضاء الأزمة سوف يساعده على اتخاذ قرارات صحيحة. العمل والاجتهاد يحسنان حياة الإنسان. هل تدري ما هو الانتحار البطيء؟ هو أن تقضي يومك مكتوف الأيدي دون أن تقوم بشيء له معنى. فالفراغ عدو الإنسان، يسلبه معنى الحياة وقيمتها، وينزع منه حقه في النجاح والإنجاز، ويضعه في دائرة شهواته، بل ويقوده للرذيلة، ويجعله صيدا سهلا للقلق والاكتئاب حتى يفقد قيمته ومعنى الحياة. وهذا ما حذر الإسلام منه، داعيا إلى العمل والاجتهاد وطلب العلم والرزق، مبينا أن من يمتنع عن ذلك لن يجد حصادا له يوم القيامة، وسوف يكون من الخاسرين. إن العمل والتعلم يقيان الإنسان شر نفسه ويحموه من شهواته التي تقود إلى الخطيئة وتجعله فريسة للقلق أو متفرغا لأذية غيره. فعلم النفس يثبت أن الإنسان لا يستطيع الانشغال بأكثر من أمر في زاد الآن. وقد ربط الإسلام العمل بالتعلم، لأن التعلم وحده غير كاف لخلق المعرفة في النفس، وهو يحتاج إلى عمل يترجمه بالتطبيق حتى يرسخ في الذهن ويصبح ثقافة. وهذا ما ينطبق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يجب تطبيقها حتى تصبح جزءا من المعرفة، ثم جزءا من شخصية الإنسان. حياة الإنسان هي نتاج أفكاره. لا تريك عيناك الدنيا على حقيقتها، بل تريك ما ترغب بمشاهدته. فإن كنت منكسرا متشائما، سترى الحياة باهتة بغير معنى، وإن كنت آملا متفائلا، رأيتها بستانا مليئا بالفاكهة. وكلما غصت فيها أكثر اكتشفت فاكهة أكثر، منها اللذيذ ومنها العلقم، ولكنك تدرك إنها جميعها جزءا من رحلة استكشافك. لابد من تجربة المر لمعرفة حلو المذاق، وعبر التحلي بالقناعة والتسليم لقضاء الله يستطيع الإنسان رؤية الحياة بمنظور أكثر سهولة وفاعلية. تعد الصحبة الصالحة أيضا من الأمور المساعدة على تخطي أزمات الحياة، ولا يجب أن يحول حب الإنسان لنفسه دون محبته للآخرين، حتى وإن كان حب النفس غريزة فيه، فهي ليست أمر غير محمود، بل مطلوبة ما دامت لا تزرع الشر في صاحبها ولا تدفع لأذية غيره. فالإنسان بحاجة إلى رفقة تسانده على متاعب الدنيا. وقد حس الإسلام على بناء العلاقات الاجتماعية السليمة بين الأفراد، والتي تكون مبنية على حب الخير للآخرين. الخاتمة: أدى الجهل بالإسلام بالملحدين إلى عدم الإيمان به، فلم يدركوا قدرته على الأخذ بيد صاحبه نحو التميز وتحقيق ما تصبو إليه النفس من نجاحات. لنجد وبعد قرون أن ما توصل إليه علماء النفس عبر الأبحاث والدراسات أتى بها الإسلام من قديم، وقدمه هبة للإنسان، شريطة أن يعيه بنفس خالية من الآثام وعقل صافي من الشر ودوافعه. وحينئذ يكون للنجاح مذاق آخر يستشعره من آمن وأتى الله بقلب سليم. كنتم مع ملخص كتاب جدد حياتك للإمام محمد الغزالي من بودكاست شيب القرنفل مع عماد، وانتظرونا في ملخص جديد.